بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 11.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الإحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، وذلك صنفان: أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا مر معنا وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: الخلاف بين السلف في التفسير قليل. تكلمنا عن هذا وحقيقة الخلاف، وبماذا كان الخلاف بين السلف في التفسير قليل، بل حتى في الأحكام عموما. وقفنا عند هذا، قال: الخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير. هنا وقفنا، ثم قال رحمة الله عليه: غالب ما يصح عنهم من الخلاف، أي في باب التفسير، يعني يقصد هنا يتكلم عن التفسير خاص. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. إذن قوله رحمة الله عليه: وغالب، أي أكثر ما يصح عن السلف رضوان الله عليه في باب التفسير، غالب ما يصح عنه في ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى اختلاف التنوع. وتقريره رحمة الله عليه هذه الغالبية يدلنا على خطأ العنوان، فصل في اختلاف السلف، لعل هذا في بعض النسخ، فصل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع. هذا الفصل وهذا العنوان ليس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما يعني ممن يعني حقق الرسالة وممن يعني أخرجها، وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية ما قر على أن الخلاف عموما أو على سبيل الإطلاق بين السلف هو اختلاف التفسير، واختلاف يرجع الى اختلاف التنوع، وانما الغالب فيما صح عنه في باب التفسير انه يرجع الى اختلاف التنوع. المقصود ان قوله رحمه الله عليه غالب، اي اكثر ما يصح عنه مما يدل على ان المنقول عن السلف في هذا الباب خاصه فيه المقبول والمرغوب، لانه قال اكثر ما يصح او غالب ما يصح، هذا يدل عليه على أن هناك إيش صحيح، وهناك إيش أو نقول المقبول والمرغوب. وقد مر معنا وتكلمنا عن هذه القضية لما وقفنا على كلمة إمام، تذكرون كلمة إمام أحمد رحمة الله عليه التي مرت معنا، طرقنا عند ذلك إلى هذه القضية. إذا المنقول عن السلف في باب التفسير فيه المقبول وفيه المرغوب، خاصة يعني إذا علمنا أن كثير مما ذكر عن السلف في باب التفسير يرجع إلى أو هو من جملة المراسيل. وسيأتي معنا سيتكلم في الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حقيقة المرسل، وهل هو حجة أو ليس بحجة، فأذكر لكم كلام أهل العلم، ويعني المشهور في كتب المصطلح أن الخلاف بين أهل العلم في هذه القضية في حجية المرسل يرجع إلى ثلاثة أقوال، وبعد النظر رأينا أن الخلاف يرجع إلى أربعة أقوال. فشيخ الإسلام رحمه الله عليه نفسه له كون خاص في هذه القضية. يعني معنى نتكلم عن هذه القضية نقول لكم ثلاث شيخ الإسلام تيمية في حجية الحديث المرسل. الشاهد عندنا أن قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه وغالب ما يصح هذا يدل كما قلت على أن هناك إيش المقبول هناك إيش المرسل، فلا بد من التثبت فيما ينقل عن السلف في باب التفسير الخاص. وهذا التقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدل بضوره على أن الخلاف أو الاختلاف هو على نوعين، تضاد وتنوع. أنا قال رحمه الله عليه وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يدل عليه أن الخلاف أو الاختلاف على ما مر معنا الخلاف والاختلاف، الخلاف أو الاختلاف على نوعين، عندنا اختلاف تضاد أو خلاف تضاد، وعندنا خلاف تنوع. وتقسيم الخلاف إلى هذين النوعين تضاد وتنوع اتفق أهل العلم على هذا التقسيم من حيث الضدية، عندنا خلاف تضاد ضده تنوع، اتفق العلماء على هذا. وحتى هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم، هو الماوردي رحمه الله الحاوي النووي المجموع شرح المهذب رحمه الله عليه، وكذلك في كتابه تهذيب الأسماء، في آخرين من أهل العلم حكوا الاتفاق على أن الخلاف والاختلاف من جهة الضدية انقسم إلى قسمين، عندنا خلاف تضاد وعندنا اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع. طيب، كذلك كما يقول أهل العلم إضافة إلى هذا الاتفاق هو نتيجة القسمة عقلية وحسية من جهة المشاهدة. يعني المشاهد لو تأمل الإنسان في اختلافات أهل العلم يجد، وهذا الإنسان في كتب الفقهاء مثلا وكتب أهل العلم رحمة الله عليه يعني يجد على أن الخلاف مع التتبع والاستقراء والنظر يجد على أن الخلاف من جهة الضدية انقسم إلى قسمين، عندنا خلاف تضاد وعندنا خلاف تنوع. أما خلاف التضاد لا بد أن نفهم ما المقصود بخلاف التضاد وما المقصود بخلاف التنوع حتى نفهم كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ذكر أنه يعني أغلب ما صح عن السلف ما كثير يرجع إلى خلاف التنوع، إذن لا بد أن نعرف ما هو خلاف التنوع ولا بد أن نعلم كذلك خلاف التضاد. خلاف التضاد كلام أهل العلم فيه كثير جدا وطويل، لكن نعطي له ضابطا جامعا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن خلاف التضاد ضابطه أنه كل خلاف ضابطه أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر. هذا ضابط لخلاف التضاد، أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر. هنا التعارض التام من كل وجه، قول يعارض القول الآخر من كل وجه، ما يمكنش أن نجمع بين القولين. نعم سيأتي معنا قد يكون خلاف التضاد سائغ قد يكون غير سائغ، هذا التقسيم عند بعض أهل العلم. الخلاف التضاد الذي هو سائغ والذي يسميه بعضهم بإيش؟ بخلاف إيش؟ خلاف المعتبر، لأن الخلاف ما يعتبرش حقيقة تضاد بين القولين. هذا على قول الجمهور أن الصواب واحد، لأن هذه المسألة بدورها في الخلاف بين أهل العلم. فبعض العلماء يقولون كل مجتهد مصيب، والجماهير من أهل العلم كما يحكي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصابش واحد. حتى الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب قولتهم هذه لها جملة من المخارج كما يذكر أهل العلم. الشاهد أن ضابط خلاف التضاد أنه كل خلاف لو قبل القول المخالف لآخر لما أثبت الآخر، هذا خلاف التضاد. خلاف التنوع، خلاف التنوع ضابطه كل خلاف إثبات جميعه لا ضدية بينه، إثبات جميعه أي إثبات جميع أداة الخلاف الذي سمي بالتنوع، لا ضدية بينه بل يمكن قبول الجميع، بل يمكن قبول الجميع. هذا الخلاف الحاصل يعني أنواع صيغ التشهد، أن نقول يعني صيغة واحدة من هذه الصيغ هي صحيحة، ماذا يعني صحة الروايات يعني التي تدل على اختلاف الصيغ، هذه الصيغة صحيحة وهذه صحيحة. كذلك يعني خلاف أدعية الاستفتاح، هذا مثال لماذا؟ لخلاف التنوع. بعض أهل العلم يجعلون الخلاف المعتبر من خلاف التنوع، إذا لابد أن تضبطوا هذه القضية، قضية الاصطلاحات أحيانا بعض العلماء ينفردون، أن عندنا تصور الخلاف التنوع وغير خلاف التبر، هو غير خلاف الخلاف السابق. أحيانا بعض العلماء سموا في كتبهم الخلاف المعتبر مش خلافة خلاف التنوع، لأنه قال من جهة التعامل هو خلاف التنوع، من جهة الحقيقة هو خلاف ايش؟ تبر. الخلاف الثاني، شو الخلاف الثاني؟ الخلاف الاجتهادي بين أهل العلم، الخلاف الذي تسعه الصدور، الخلاف الاجتهادي بين أهل العلم هو في الحقيقة هو خلاف طبق، قول وضرب قول آخر، لكن من جهة التعامل معه نقول هذا يسعنا وهذا يسعنا، نعم قد أميل إلى قول لكن لا أزم بطلان القول الآخر، فهمنا؟ فمن جهة التعامل قد أسميه خلاف يشتنوا، هذا هو الاستفاضه في الخلاف من ديمه كما سأنقل لكم كلامه رحمة الله. إذن هذا هو خلاف التنوع. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في قوله وغالب ما يصح عنه أي السلف رضي الله عليه من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع إلى اختلاف تضاد، قرر هذا الأمر. هذه الغالبية، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الغالب غالب ما صح عن السلف في باب التفسير يرجع إلى خلاف التنوع إلى التضاد؟ ما الدليل؟ نص العلماء رحمة الله عليهم أن دليل ذلك التتبع والاستقراء، تتبع والاستقراء. من تتبع كلام السلف رضي الله عنه في التفسير الذي نقلت إلينا، من تتبع ذلك يجد أن الغالب خلاف إيش؟ خلاف التنوع. وهذه قاعدة مهمة جدا ينبغي أن يضبطها طالب العلم. حين تجد بعض من يعني تعاطى مثلا بتفسير القرآن، تجد مثلا في المسألة يحكي أقوال، قلت مثلا الآية الفلانية قيل فيها خمسة أقوال مثلا، يحكي القول الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، يحكي هذه الأقوال دون أن يشير ودون أن ينبه أن مثلا هذه الأقوال ليس بينها خلاف حقيقي وإنما هي من باب خلاف تنوع. ده ما يجي يصير مثل الخلاف الصراط المستقيم صرف ذلك، قيل القرآن قيل النبي عليه الصلاة والسلام قيل أبو بكر وعمر، كل أقوال تعتبر. فاللجمة المنفصل إذا لم يشير بعد يذكر الأقوال، لكن يشير إلى أن هذه من باب خلاف تنوع، كل هذه الأقوال معتبرة. أحيانا لا يشير الإنسان لعدم ضبطه لهذه القاعدة، فيفهم المتلقي أن هناك تعارض بين هذه الأقوال، فهمنا؟ فلا بد من ضبط هذه المسألة في التفسير، لا بد من ضبط هذه المسألة في التفسير. كما سمعنا من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية الغالب غالب ما صح عن السلف في هذا الباب يرجع إلى خلاف السلف، ودليل ذلك كما قلت وكما ذكر أهل العلم التتبع والاستقراء. بعد التتبع والاستقراء لكلام أهل العلم وكلام السلف في هذا الباب ظهر على أنه فعلا يعني غالب ما صح عن السلف في هذا الباب يرجع إلى خلاف التنوع. قبل أن ندخل في الأصناف التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لابد أن نقرأ لكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم رحمة الله عليه، تطرق إلى قضية الاختلاف وذكر كلاما جيدا جدا رحمة الله عليه في كتاب الاقتضاء هذا، خاصة هذا الفصل الذي تطرق فيه الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنواع الاختلاف إلى حقيقته، من أعظم يعني ما ينبغي أن نرجع إليه طالب العلم إذا أراد ضبط مسائل الخلاف والاختلاف. هذا كلام النبوي رحمة الله عليه في هذا الباب في قضية الاختلاف والاختلاف يقول رحمة الله عليه: أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان. يقول رحمة الله عليه: أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضارب. واختلاف التنوع على وجوه، على وجوه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة قال لما قال يرجع إلى اختلاف التنوع على اختلاف الرضا، وذلك صنفان لم يذكر به، وإن اختلاف التنوع هو أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، لكن ذكر يعني 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 الأهم من ذلك والأشهر. فإذا هنا يقول: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا. هذا القول حق مشروع، وذلك القولين حق مشروع. سيأتي معنا تقرير هذا الأمر في المقدمة. قال: اختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون في واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة. القراءة وبحق وبحق. حتى قال السمتيني: كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف، وقال: اختلافهما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الآذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه. اختلاف تنوع. وإن كان قد يقال، وإن كان كلام السلف مدقق جدا، قال: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. وذلك أحيانا من المثال يعني قريب لكم إن شاء الله. أذن لو تأمل الإنسان في صفة صلاة الشيخ الألباني أحيانا يجد الشيخ إيش يقول؟ يقول: هذه السنة تارة كذا وتارة كذا. هذه المثالة أحيانا الشيخ إيش يقول؟ يقول: أحيانا تفعل كذا. شو هذا أحيانا؟ بمعنى الغالب أن لا تفعل. من أين أخذ ذلك؟ من تتبع الأحاديث التي ورد فيها ذلك الأمر. فيلحظ الشيخ رحمة الله عليه ويلحظ العلماء من طريق الأهل العلم على أن النبي عليه يداوم على الفعل الفلاني وأحيانا يفعل خلافه، فيستفاد أن الأفضل والغالب والأولى أن يفعل هذا أحيانا من السنة تفعل كذا. فهمت المقصد؟ إذا مر على كلام الشيخ رحمة الله قال: وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد وشخصان قيمي رحمه الله: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف. في أي باب؟ اختلاف التنوع. قال: ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك، ترجع على اختلاف التنوع، من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منه. يعني هل هذا الله المستعان؟ يعني اختلاف التنوع موجب للقتال؟ هل هو موجب للهم؟ هل هو موجب للإنكار؟ هذا الأسرار. إذا قلت ما أوجب اقتتال طوائفهم كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هذا ورد فيها دليل ورد فيها. صح صح الحديث في هذا، وصح هذا كيف نقتل على هذا؟ هذه السنة وهذه السنة. كاختلافهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك، وهذا عين محرم. قصصان الدينين، وهذا عين محرم. ومن لم يبلغ، ما معنى هو عين محرم؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد قصصان الدينين يقول؟ لو بس لو افترض حصل القتال في خلاف سائل لكان أسف. القتال في خلاف سائل هو بدوره لا يجوز، لكن أسف من كون حصول القتال خلاف تنوع. في خلاف سائل لا يجوز القتال، لكنه أخف من حصوله وحدوده اختلاف التنوع. هذا ما نقول هذا عين محرم، وهذا عين محرم. قال رحمة الله عليه: ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منه في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون من أنواع، رجع مرة أخرى إلى أنواع الاختلاف. قال: من هنا يكون كل من القولين هو في الواقع، لا يزال يتكلم على أوجه خلاف التنوع. قالوا منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع من نوع لازم الكفر كلها انواع صحيحه، هذا تصحيح وهذا تصحيح وهذا تصحيح. نعتبر قالوا منه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الاخر، لكن العبارتان مختلفتان من جهه العباره لا اختلاف، لكن من جهه المعنى، المعنى العام لهذه العباره هي المعنى العام لهذه العباره. طيب قال أنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريف. تعرف مثلا الواجب بكذا، تعرف الواجب بشيء آخر، والله واحد اختلفت الألفاظ ما يضر، هذا من أنواع اختلاف التنوع. قال كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك. تقسيم الأحكام مثلا لو رأيت الجمهور يقسمون الأحكام إلى خمسة، عند بعض الأحناف عند ليش أوصلها بعضهم إلى سبعة، لو تأملت تجد مسألة اصطلاحية لا غير من باب اختلافيش التنوع. قد مضى معنا تكلمنا عن هذا في الأصول. قال ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى، لأن باب اختلاف التنوع ليس فيه مجال الذنب أبدا، فإذا حصل الذنب في مجاله الحامل على ذنب إيش؟ قصدك الجهل والظلم. الجهل لعدم وجود العلم، والظلم لعدم وجود العدل. ظلوما جهولا. ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذنب الأخرى. ثم قال ومنه ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، غيرين يختلفان معنى لكن ليس هناك ثلاثة في الحقيقة، فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. مثلا لما نقول الصراط المستقيم قيل هو القرآن وقيل هو أبو بكر وعمر، المعنى مختلف لكن هناك تنافي في الحقيقة بين كون الصراط المستقيم هو القرآن وبين كونه هو ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ليس هناك تنافي. إذا يقول فهذا قول صحيح وذاك قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدا. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ولكن قد سلك رجل أو قوم هذه الطريقة وآخرون قد سلكوا الأخرى وكلاهما حسن في الدين، لابد أن يشترط أن يكون دل على ذلك شرط. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذنب أحدهما أو تفضيله بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية. كلام دقيق جدا الله يعلم. قال ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذنب أحدهما الخلاف تنوع أو تفضيله بلا قصد صالح، لأن قضية التفضيل هكذا لا تذم، تذم خلاف التنوع لا تذم مطلقا، والذي قيد قال أو تفضيله بلاقص صالح. أحيانا قد لا يظهر لك أن هذا العمل الذي هو صحيح أفضل من الآخر الذي هو صحيح، لكن قد تفضله من جهة المصلحة الشرعية في حالة معينة، في واقعة معينة، في عين معين، شخص معين، تفضيلا نقول له يفعل كذا. قال أنا ما نقولي أو تفضيله بلاقص صالح أو بلا علم، العلم دل الدليل على ان هذا افضل من ذلك، بدليل مثلا مداومه النبي عليه الصلاه على كذا وفعله بكذا، هذا يكون دليل العلم او بلا نية. قد يكون عندنا هذا صادق وهذا مفضول، لكن احيانا يكون ذلك المفضول هو الصادق، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هذا بالنية. انتهى من خلاف التنوف فقال. واما اختلاف الصدقه فهو القولان المتنافيان، بمعنى التعارض من كل وجه. تمام. اسمعوا ما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال: واما اختلاف التبرفه والقولان المتنافيا اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. سمعتم الكلام؟ كلام دقيق جدا. يقول رحمه الله: واما اختلاف التضاد، مرة معنا تعريفه، فهو القولان المتنافيان اما في الاصول واما في الفروع عند الجمهور، ولو صحيح من لو الجمهور، لان البعض لا يجعل الكلام عن الخلاف الاختلاف الا في دائره الفروع، القصد من لفظه الفروع المسائل الفقهيه العمليه، نعم، والاصول المسائل العقديه. إذا انتبهت شيخ الإسلام يستعمل النظر أصول الفروع بهذا المعنى، لكن لما البعض يقول شيخ الإسلام أنكرها بعبيرها آخر، ماذا معرفت من معنى هذا؟ البعض يحصر مجال الكلام عن الخلاف اختلاف الفروع، ولذلك حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأطاف له إثرًا، إذا اجتهد فله وأخطأ فله إثرًا. إذا اجتهد الحكم فأخطأ له إجرام، وإذا اجتهد فأخطأ له إجرام واحد. حمل هذا الحديث عليه على الفروع، وهذا تحكم في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله ما قصة في الحديث، ما قال يعني إذا اجتهد الحاكم في الفروع أو في المسائل العملية، ما قصة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الحديث عن العموم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ سواء كان أمر يتعلق بالأصول أو بالفروع. طيب، يقول: إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، المصيب واحد، وإلا كمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟
أقوال
قال المالك، قول قال المالك، انتبه كلام شيخ الإسلام فيه مثل ما عرض الكلام على اختلاف التضاد. طيب، ايش معنى في إطار خلاف التضاد؟ على قول من قال كل مجتهد مصيب يكون خلاف التنوع من قصد خلاف التضاد. شو يقول لك؟ كيفاش؟ واضح جدا. إذا كان كل مجتهد مصيب بمعنى كل قول مصيب، إذا كان كل قول مصيب لا يصير خلاف تضاد، إنما يصير خلاف تنوع. هل هذا صحيح؟ هل كل مجتهد مصيب؟ مثلا تحتاج إلى تفصيل، ما المقصود بكل مجتهد مصيب أصلا؟ انتبه انتبه. إذا قلنا كل مجتهد مصيب، لأن لو رجعنا إلى كلام بعض العلماء ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه على الأربعين، تعلموا ماذا قال؟ ومذهب المحققين من أهل العلم أن كل مجتهد مصيب، ونص على هذا هو الوحي. فطار العلماء قد يستشكل كيف مذهب المحققين؟ نعم، قد نقول ابن دقيق أخطأ، لكن مسألة توقف نص عليها غير واحد، فالمسألة تحتاج إلى تتبع في أي سياق يقول العلماء كل مجتهد مصيب. فقلت المسألة تحتاج إلى تفصيل، إذا كان القصد من قولنا كل مجتهد مصيب الكلام على ظاهره بمعنى كل قول مصيب، لو انتبهتم إلى اللحظة كل مجتهد مصيب، طيب، وقولنا كل قول اجتهد فيه المجتهد صواب، الإصابة هنا لما قالوا كل مجتهد مصيب، الإصابة أسندت إلى من؟ إلى المجتهد أو إلى القول؟
المجتهد،
إلى المجتهد. فلا بد من التأمل دائما، كلام أهل العلم لو استغربته تأمل. سوء الفهم لنفسك، هكذا تعمل مع كلام اهل العلم. نعم قد يكون خطا، لكن اصلا ارجع لما الى نفسك. فلو تامل تجد ان الاصابه اسندت الى المجتهد. ولذلك بعض اهل العلم قالوا كل مجتهد مصيب، اي في نفسه مجتهد، في نفسه المجتهد الذي بذل الوسع. هل هو على حق او لا؟ الذي بذل الوسع فوصل الى قول، وصل الى حكم، او خرط الى حكم، هو في نفسه مصيب. لكن القول في ذاته، القول في ذاته قد يكون صحيح قد لا يكون صحيح، ننظر فيه الى موافقته للدليل وعدم ذلك. اذا فقط لو تامل تجد ان الاصابه كما قلت اسندت الى المجتهد لا الى القول الذي اجتهد اليه. فعلى هذا القول يصح كلام ابن دقيق ما دام المحققين من اهلنا ان كل مجتهد مسلم. وبعض العلماء حملوا هذه المقوله على معنى ثاني، كل مجتهد مصيب، قولنا كل مجتهد مصيب على القول الاول اي في نفسه، ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه رحمه الله عليه من يعجب ذلك. النسيب ان اتي لكم بكلامه رحمه الله. المعنى الثاني كل مجتهد مصيب في حق من؟ لمن تبعه، لان مذهب عامي مذهب مفتي. انا عامي، طيب انا عامي، اسال العالم ان اجتهد في اختيار المذهب. سالت العالم فأفتاني بكذا وكذا، ذلك القول في حق أنا العامي إيش؟ حق وصواب. لكن القول في ذاته كما قلنا ينظر يعني إليه من جهة موافقته للدليل وعدمه. إذا إما نقول كل مجتهد مصير، الأمر يرجع إلى ذات المجتهد أو إلى من تبعه من العوام من المقلدين. أما إذا حملنا تبعه، إذا حملنا قول العلماء كل مجتهد مصيب على القول في ذاته، أولا لو قلنا قول العلماء كل مجتهد مصيب هذا معنى القول في ذاته، هل هذا المعنى يتصور أن العلماء يقولون كل قول صحيح، كل قول قاله مجتهد يكون صحيحا؟ هذا يتصور أن عالم يقصد هذا المعنى. ولذلك ليس قضية العصمة، ليس المقصود قضية العصمة، قضية أن هناك اضطراب، تجد قول مخالف القول، كيف هذا القول هذا؟ ما يمكن جمع بين النقلين، هذا مستحيل العقل، جمع بين النقلين من مستحيلات عقل. يعني ما يتصور عالم يقول ذلك، يقول كل مجتهد مصيب ويقصد هذا المعنى. ولذلك ماذا قال أبو إسحاق الإسرائيلي؟ هذا المذهب، مذهب أو فهم الكلمة بمعنى أن القول كل قول مصيب، هذا يسميه العلماء مذهب المصوبة، مذهب خاص. مذهب المصوبة، هؤلاء المصوبة يخرجون عن دائرة أهل العلم عموما. كيف؟ قال فيهم أبو إسحاق الإسرائيلي في مذهب المصوبة هؤلاء، قال أوله صفصفه وآخره زندقة. يعني لما نقول كل قول قال عالم الشريعة هو حق، مصيبة، مشكلة. يعني أوله صفصفه، لماذا صفصفه؟ لأنه جمع بين النقلين، هذا مستحيل عقلا، لذلك كان صفصفه. وآخره ايش؟ زندقة، أخطأ الناس. فيكون نتيجة ذلك انفلات من الدين والإسقاط التام. فهمتم؟ إذا هذا القول لا يتصور. إذا فهمنا الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية قال هنا: وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التوحيد، هذا محمول على مذهب المصوبة. محمول على مذهب المصوبة، ومن تأثر بذلك من أهل العلم. طيب، واضح الكلام؟ نرجع الكلام. قال: وأما اختلاف القضاء فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون. ارجعوا محمد سعيد الباني في عمدة التحقيق وبيان التقليد والتلفيق بحث هذه القضية كل مجتهد مصيب بحث الشيخ الألباني رحمه الله مقدمة الصدق ونقل لا ينقل عن مالك أنه كان يقول كل مجتهد مصيب فرد الشيخ رحمه الله عليه هذا قال لم يصح عنه هذا وإنما الذي صح عنه أن المصيب واحد وبحث الشيخ بكر بن عبد الله الجزيري في معجم المناهج المصيب رجعوا إليه يجد أنه بحث هذه القضية كتب الأصول يعني المطولة فيها بحث هذه المهم قال ابن تيمية رحمه الله وأما اختلاف الطبقات فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد وإلا كمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع على اختلاف الطبقات فهذا الخطب فيه أشد الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان يعني لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي معه منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة شيخ الإسلام لا يحارب حتى ولو كانوا من السنة لو أخطأ الواحد منهم يقول كما رأيته بكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصفات يعني حتى ذات الخلاف الصدق أحيانا المخالف لك قد يكون صائم من جهة ليس صار على كبير الإطلاق مثلا اختلفنا في مسألة علمية مسألة عالم يقول كذا والعالم الآخر يقول كذا والصواب واحد دل الدليل على أن الصواب عند فلان لكن الطرف الآخر هل أذمه؟ ينظر لو كان العالم الذي قال بخلاف ذلك القول الصحيح الصواب الذي دلت عليه الأدلة لو كان ذلك العالم مجتهد لو فرقيته مجتهد وله أن يجتهد إيش نقول اجتهدك أخطأ أرد قوله لكن أذمه؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة أثبت له الأجر واحد لكن لا يجوز لك أن تذمه فهمت؟ هذا حق لكن من جهة بعد الاعتبار أحيانا الإنسان يقع في الظلم حتى من ظرف لا تقدر بدل قضية الولي قضية الولي معروفة من قال؟ أبو حنيفة بن مالك قال بذمه هل نقول أبو حنيفة لا أخطأ هذه المسألة لكن هل نذم أبا حنيفة ظلم؟ ذمه ظلم بلا حسب المدينة طيب قالت هذا الخطر في أشد لأن القولين يتنافى لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي معه منازعه في حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القبر والصفات والصحابة وغيرهم وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ضعف وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرا ثم قال الدين رحمه الله ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء به الكتاب والسنة من النهي عن هذا وإشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا الابتداء لكن نور على نور ومن لم يجعل الله له نور فما له النور وهذا القسم كما ماذا قسم كان في نفس النور وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد اختلاف تنوع رجع الى الاختلاف الاول قال كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد لكن الذم واقع على من بغى على الاخر فيه وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا ايش؟ اختلاف التنوع إذ لم يحصل من إحداهما غيرك ما في قول الإمام معصوم من نيمة أو تركتموها قائمة على أصول الأصول يرتدي بإذن الله وقد كانت العرب في فارغ من نظير اختلفوا في قتل الأشجار والنخيل فقطع قوله وترك آخرون وكما في قوله وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أفضليه سليمان، لكن وكلا آتيناه حكما وعلما. قال الذين فخص سليمان بالفضل وأثنى عليهما بالعلم والحكم. مثال ذلك لما اختلف الصحابة في السفر في رمضان أو في الصوم أو في الصوم في السفر، اختلفوا منهم من هو صائم ومنهم من ليس بصائم، ولذلك اتفق العلماء على جواز الأمرين، لكن اختلفوا الأفضلية، هل الأفضل المسافر أن يصوم أو، واتفقوا على حرمة صوم المسافر إذا شق عليه ذلك. هذا منك. ثم قال ابن رحمه الله: وكما تبع الأمر وكما في إقرار وكما ترجع أعلامه على خلاف التنوع، هو لا يزال يتكلم خلاف التنوع. شو ماذا يقول؟ يقول لكم سلفا بعض العلماء أدخلوا في خلاف التنوع الخلاف سائل، فاذكروا ذكرتم هذا أصابت السلمين هذا الكلام في معرض كلامه على خلاف التنوع. ماذا قال؟ قال وكما هذه ما يدخل في خلاف التنوع أو مما أدخل في خلاف التنوع، قال وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. الخلاف الذي حصل بين الحرف هذا الزمان خلاف التنوع في الحقيقة ولا خلاف تضاد؟ تضاد، لكن خلاف تضاد من جهة ماذا؟ من جهة خلاف تضاد من أي نوع؟ نوع سائل، نوع سائل. هذا النوع السائل اللي هو خلاف خلاف معتبر ادخله هو بخلاف تنوع، لان قلنا من جهه التعامل معه هو تنوع. قال وقد كان امر المنادي ينادي لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه من صلى العصر في وقتها ومن اخرها الى ان وصل الى بني قريظه، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: اذا اشتد الحاكم فاصاب فله اجراء واذا اشتد ولم يصب فله اجر ونظائره كثيره. ثم قال به مباشره: واذا جعلت هذا ايش هذا؟ خلاف الذي يصلي احد العصر في بني قريظه. قال واذا جعلت هذا قسما اخر صار الاختلاف ثلاث اقسام، وأما القسم الثاني الخلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه طريقة الكلام. الحمد ماذا قال؟ قال وإذا جعلت هذا قسما آخر صار ثلاث أقسام: خلاف تنوع، خلاف تضاد، خلاف تساوي. انتبه كلام شيخ رحمة الله وعلا. أهو دي كلمة غير، احنا كنا ايش؟ كنا رأى البعض أدخل الخلاف سائل خلاف تنوع. طيب هي المسألة دي مسألة اصطلاحية، البعض يقول لك لا عندنا خلاف تضاد وهو الخلاف المذموم عموما، وعندنا خلاف سائغ الذي تشتمله الأدلة، وعندنا خلاف تنوع، بعضهم يدخل خلاف سائغ تنوع. المسألة اصطلاحية، بعضهم لا يدخلوا، لا يدخلوا، فاهم؟ يجعلوا خلاف تضاد، يقول لك ايش؟ هو حقيقة الخلاف، الخلاف اللي يسميه اسم، بعضهم يعطيه هذا خلاف سائغ، بعضهم يدخل خلاف سائغ خلاف تضاد باعتبار ايش؟ باعتبار انه خلاف يعني متغاير، لكن يعطيه اسم السائغ باعتبار انه يتعامل. فالمسألة اصطلاحية نادرة، مسألة، لكن العلماء الاغلب تفصل، يقول خلاف تضاد سائغ تنوع حتى يظهر الامر الجليل للناس. لكن انا اقول لك هذا من باب التعامل مع كتب اهل العلم. حالا تجد يعني تقول يذكر لك الواقعة يعني تجد الواقع لها تعلق بخلاف سائغ، ثم تجد العلم يقول لك خلاف تنوع. انت عندك معلومه تضطرب، فلو بعيد هذه القضيه ما يكون عندك ايش؟ اضطراب. لكن الاولى بالنسبه للدعوه للناس بعد ان انخفض الطلب، الدعوه العامه الاصل ان تفصل حتى يظهر للناس هذا الامر، لكن الناس عامه تعطيهم هذا التفصيل حتى بس امورها الغالب ما يضبطون الناس. طيب وإذا جعلت هذا وإذا جعلت هذا قسما آخر صار اختلاف ثلاثة أقسام. شوف شلون ذكر هذا ذكر ايش؟ ذكر هذا رحمة الله. نعم. نرجع إلى أصل كلامه رحمة الله عليه في المقدمة، يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد وذلك صنفان. يعني كلام الذي ذكره في الاقتضاء ذكره هنا كذلك أو أشار إليه أشار إلى بعضه في هذه المقدمة. قال يعني الخلاف التنوع الذي حصل بينه يرجع إلى أمرين إلى سنتين. قبل أن نذكرهما نذكر الصنفين على سبيل الاختصار. أولهما هو الصف الأول الذي بدر الشام سنذكر سنقرأ كلامه. أولهما التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. تعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. صراط المستقيم كما قلنا وعبر عنه بالقرآن وعبر عنه بالحكم عمار وعبر عنه بالإسلام وعبر عنه بكذا وكذا. إذا هذا الصف الأول ستقولي فأنا فالجنة التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. يأتي واحد من الثلاث يقول لك لا تسألنا يومئذ عن النعيم أعطيك واحد النوع من النعيم مثلا الآخر يفتك وهكذا. طيب أو عفوا هذا النوع الثاني هذا مثال النوع الثاني وثانيهما أن يكون الكلام باب التمثيل دون قصد الحصر كما قلت لا تسألنا يومئذ عن النعيم تأتي ويضرب لك مثال يعطيك مثال للنعيم الآخر يجي ويعطيك مثال للنعيم. إذن الأول التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من وقت. الصنف الثاني الذي سنذكره شخصان أن يكون الكلام من باب التمثيل دون قصد الحرف. لأن نرجع إلى كلام شخصان تيمية ما نقرأ قال وذلك صنف أحدهما هو الذي عبر عنه بإيش التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من وقت. أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. تعبير عن المعنى واحد أكثر من ذلك بمنزلة الأسماء المتكافئة بمنزلة الأسماء المتكافئة. ما معنى التكافؤ؟ التكافؤ أو الأسماء المتكافئة هي الأسماء المتقاربة التي تدل على معنى متقارب. هذه الأسماء المتكافئة تعرفها؟ الأسماء المتكافئة هي الأسماء المتقاربة التي تدل على معنى متقارب. واضح؟ طيب قال جدًا أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه كما قلنا النعيم أو عفوا الصراط المستقيم يأتي ويفسر هذا بكذا وهذا بكذا. طيب تدل على معنى في المسمى الصراط المستقيم في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى جاءت المعنى واحد بمنزلة الأسماء المتكافئة المعاني متقاربة. سير صراط المستقيم بالقرآن سير صراط المستقيم بأبي بكر وعمر هذه معاني متقاربة تكافئة. قال بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة المتكافئة أسماء متكافئة تأتي بين الأسماء المترادفة والأسماء المتباينة رحمك الله. الأسماء المترادفة أو ما يعرف بالترادف الأسماء المترادفة هي الكلمات التي تحمل المعنى نفسه مع الاختلاف في اللفظ. عندنا اختلاف في اللفظ لكن المعنى نفسه. مثلا أقول دق الباب وأقول طرق الباب هذا البعض يطلق عليه معنى إيش ترادف لأن دق الباب المعنى معنى دق الباب هي معنى طرق الباب هذا يطلق عليه وإن كان فيه معنى. هل هناك ترادف في اللغة؟ ها؟ طيب جزء لا شك هل يوجد هذا الترادف أو لا؟ مسألة فيها كلام بين ذلك على ثلاثة أقوال عند البلاغيين والمفسرين. القول الأول قال الطائفة الكلمات العربية التي فيها الترادف هذا على سبيل إطلاقه وهذا القول غير سديد القول الثاني لا ترادف بينهما مطلقا، هذا كذلك ايش بعيد، لا بد يكون حتى القرب حتى بالمال، كيف نقول لا ترادف مطلقا؟ الثلاثة هو غير وجود. القول الثالث وهو القول الصحيح، القول بوجود الترادف مع ان الاصل عدم، ترادف الاصل لا يوجد في لغه العرب، لكن قد يوجد احيانا، حتى قال العلماء وجود الترادف على الصحيح في لغه العرب نادر، مثلا ده خطر من جهه المعنى واحد، لكن هناك خطر الدق يكون نهارا والطرق يكون ليلا، اذا هناك فرق لا يوجد فرق، هناك فرق الجلوس والقعود كذلك من جهه المعنى واحد، لكن الغالب الجلوس يكون متكا كما في الحديث كان متكئا جالسا، والقعود يكون من وقوف، ولذلك فالصحيح عدم وجود فرق اذا وجد نادر، هذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور اللغويين والبلاغيين على ما حكاه الجهجاني، وهو قول جمهور السلف كما قرره ابن تيمية رحمه الله. طيب يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، أسماء المتباينة هي المختلفة وأكبر ومعنى مختلفة، إذن هنا هناك تعارض بينها من كل وجه، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ذهب ضد عاد، إذا تباين من كل إيش؟ من كل وجه، شاهد عندنا الصف الأول كما قلنا، إيش هو الصف الأول كما قلنا؟ التعبير عن المعنى الواحد بأكثر منه، يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى مسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة إلى آخر كلامه، كل استطرادة هذا كل استطراد من باب ضرب المثال حتى يتضح هذا من نوع من نوعي خلاف التنوع الذي قرأته، يقول بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف يقال الصارم ويقال المهدد، وذلك مثل أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى بمش بالخلاف تنوع، الأسماء الحسنى على الصلاة ترجعون إلى مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. طيب وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن كذلك، فإن أسماء الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ان الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، وكل اسم من الاسماء يدل على الذات المسمات وعلى الصفه التي تضمنها الاسم، ده مبحث عقدي معروف، يعني كل اسم من اسماء الله جل وعلا يدل على ذات الله جل وعلا ويدل على الصفه، طيب كالعليم يدل على الذات والعلم، نقول من اسماء الله العليم، اذا هناك ذات لله المقدسه العليه ويدل على الصفه اللي هي صفه العلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة، ومن أنكر بداية أسماه باستطراد، هذا كل استطراد، وهي طريقة معروفة عن شيخ الإسلام في استطرده كثيرا رحمة الله عليه، واستطراد التناسب بلا شك، ويبذل من الأمثلة كذلك طريقة معروفة عنه حتى يتطرح المسألة التي يريد أن يقررها، لأن كلها استطراد. يقول ومن أنكر بداية أسمائه على أساس ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنين، يقصد هو هنا من حيث أقصد ابن حزم رحمة الله، لأن ابن حزم جلي جلد في الصفة على ثلاث قدره رحمة الله عليه وغفر لنا وله، لكن جلي جلد لما سئل عنه الشيخ الألباني قال هو جلي جلد في الصفة رحمة الله عليه وغفر لنا وله، ومن أنكر بذات أسمائه على صفاته من يدعي، إيش معنى أنكر بذات أسمائه على صفاته؟ يقول لك هذا اسم العلم، لكن ما يعني أنه كنا العلم، ومن أنكر بلادة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول من جنس، لم يقل هو قول الباطنية القرار الثاني، لأنه قال هو قول الباطنية للفرع، لأن قول الباطنية لأن مذهب الباطنية القرارطة هذا لا يحتاج إلى نعم معين، هذا كفر مجرد، مذهب الباطنية القرارطة هذا كفر مجرد مجرد أصلا، حفظه كفره كفره اليوم من الدين ضد رضعي من الدين. لكن من جنس من جنس ضرب مثال وهذه كلمة لو من تتبع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه لوجد كثيرا ما يكثر من هذا الكلام فخشيت أن لا يفهمه البعض على غير المراد لابد أن تلتزم من نطق من جنس ما قالت هو هو من جنسه مثال مرة شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوي يتكلم عن الروافض يتكلم عفوا عن الصوفية وتعاملهم مع الشيخ ومع الولي الذي يتبعونه على زعمه فقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعامل المتصوفة مع مشايخهم من جنس تعامل الشيعة مع أئمتهم كلام صحيح لكن هل مذهب المتصوفة هو مذهب روافض الشيعة من كل وجه من جنس تشبه من جنس طيب قال ومن انكر بذات اسماء على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقول لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل يقول عنهم مريضا فان اولئك نقيض هذا مستحيل فان اولئك القرامطة الباطن لا يمكنون اسما هو عالم محض كالمضمرات عالم محض ليس فيه معنى ما يدل على معنى وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصود كان مع دعواه كله يعني ما يغمر في الموضوع إنما هو استطاع كان مع دعواه الغلو الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك إذا الذي حمل الإمام بن حزم رحمة الله عليه على أن يكون جهميا في الصفات رحمك الله ظاهريته لأن مذهب الجهمية في الصفات هو مذهب الغلاة الذين يغلون الظاهر غلو الظاهر غلو الظاهر وقد تكلم عن هذا الظاهر هذا الغلو الظاهر تكلم عنه الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سيره فقال الظاهر في وقتنا هذا على الوحي فقال الظاهر الذي كان عليه السلف أن الروحة ما جاءت وقال الظاهر الذي هو الغلو الظاهر وذكر يعني مذهب الجهمية طيب ثم قال وإنما المقصود رجع الآن بعد الاستطار رجع للقبل قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته هذا هو الذي يهمنا في مثل الآن خلافيش تنمو قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء كل هذا من بابش ليس هناك شيء جديد كل هذا من بابش التمثيل وكذلك أسماء النبي على صميد محمد عليه الصلاة والسلام والماحي والحاشر كل ترجع إلى من النبي عليه الصلاة وهذا اختلاف تماما وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان كان بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكره ما ذكره فيقال هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكره أي عن كلامه لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وهدى هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرت من أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها والمقصود بكل مقصود والمقصود أن يعرف أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو ذكر العجل كله ما بيش التنوع فسواء قيل ذكري كتابي او كلامي او هداي او نحو ذلك فان المسمى واحد هذا هو حقيقه خلاف التدين ثم قال وان كان مقصود السائل معرفه ما في الاسم من الصفه المختصه به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل ان يسال عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. هذا معنى زائد أن تفسر لي المعنى. أنا أعرف أن القدوس هو الله، وأعرف أن السلام هو الله، وأعرف أن المؤمن هو الله، لكن ما حقيقة القدوس معناها، وما حقيقة السلام، وما حقيقة المؤمن؟ هي ترجع إلى واحد هو الله. فإذا أردت أسأل عن يعني كما قال رحمة الله عليه، وإن كان مخصوص سائل معرفة ما باسم من الصفة المختصة به فيكون شيء إزالة، تسأل عن شيء إزالة، هذا أمر واحد. إذا عرف هذا، أما بالأمثلة، إذا عرف هذا تتسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على علم، يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عين، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول مثل أحمد عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، وقد يقول البعض والماحي والعاقب والقدوس الذي هو الله، هو الغفور الذي ذكر ذلك، بل هو شيء واحد، أي إن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي صفة هي لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. لما نقول القدوس هو الغفور الرحيم، هذا من جهة الذات، لا من جهة الصفة، لأن صفة المغفرة ليست من صفة الرحيم، لكن قصدنا من جهة الذات القدوس هو الغفور الرحيم. ثم قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد، هذا كلام جدا، يعني من تتكلموا عن خلاف التنوّر ليس هو الخلاف حقيقة، ويصطلح عليه أنه خلاف. لماذا ليس هو خلافا حقيقيا؟ لأن الكل صواب، والكل ضد خلاف تنوع حق، ولذلك قد يستلزم معلوم أن هذا الخلاف تنوع ليس اختلافا، أي على سبيل إيش؟ على سبيل الحقيقة. وقد قرر هذا الأمر، يعني هذا الكلام الذي قاله الشيخ سامي من هنا، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. يعني أنه ليس اختلاف تنوع، ليس خلافا، ليس اختلافا، ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف على الحقيقة. هذا الذي يريد أن يقول خلاف تنوع ليس خلاف تضاد، لأنه ليس خلاف حقيقة. هذا الذي إشار إليه الشيخ سامي لما قرره الشاطبي في الموافقة، الشاطبي في الموافقات رحمة الله عليه أشار إلى هذا، وهذا ناظم يعني الموافقات المرافق عن الموافق في نظم الموافقات. قال ناظم الكلام الشاطبي في الموافقة، قال يتكلم عن ما لا يحتج به من الخلاف، يقول ما ليس يحتج به من الخلاف ضربان واحد تقدم اعتراف، ما ليس يحتج به من الخلاف، أي الخلاف الذي لا يحتج به، إيش هو؟ قال ما ليس يحتج به من الخلاف ضربان واحد تقدم اعتراف، يصير إلى خلاف تضاد، وهو ما كان، هذا القول الذي تقدم قال وهو ما كان من الأقوال مخالفا بالقطع في الأحوال، فالتضاد قال فيه وهو ما كان من الأقوال مخالفا بالقطع في الأحوال، وما يرى ظاهره الخلاف بان، أي التسعة، وما يرى ظاهره الخلاف بان، يشير إلى ما الخلاف في الواسط، يشير إلى خلاف تنوع. قال وما يرى ظاهره الخلاف، يعني في الظاهر خلاف تنوع هو خلاف، لكن في الحقيقة ليس خلاف. هذا ما نقوله وما يرى ظاهره الخلاف بان، أو الظاهر خلاف لكن بان واسط يسعنا. قال وما يرى ظاهره الخلاف بان، وليس في حقيقة كذا كذا، أي ليس هو حقيقة الخلاف. وفي مفسر الكتاب والسنة أكثر من سواهما قد احتلم، وحيث أمكن اجتماع الأقوال تجمع إذ ذات بغير إسلام، ويجب التحقيق في ذا الموضع إذ نقل كلف عند وقت يمنع، كذا تجعل الوقت فيما يختلف فيه من الممنوع قال السلف. مسألة التي نبهت عليها سلفا، الإنسان أحيانا يأتي إلى مسألة يفسرها ويذكر الأقوال، والأقوال فيها مبنى لا تنوع ولا يشير إلى هذا، فيفهم الناس من جراء كلامه أن مسألة اختلاف ثلاثة أنه إيش؟ تضاد. فقال وحيث أمكن اجتماع الأقوال تجمع إثبات بغير إخلال، ويجب التحقيق في ذا الموضع إذ نقل خلف عند وفق يمنى، يعني ينقل إذ نقل خلف عند وفق يمنى، يعني تنقل أنت الخلاف في المسألة ومسألة ليست حقيقية، خلاف يعني تنوه. قال إذ نقل خلف عند وفق يمنى كذا تجعل الوفق، يعني اتفاق فيما يختلف فيه من الممنوع قال مثلا. طيب إذا الشاطبي رحمه الله عليه في الموافقات نص كما أشار الشيخ أن الخلاف يعني خلاف ترى في الحقيقة ليس إيش؟ إيش الكلام؟ هو خلاف من جهة إيش؟ الصورة من جهة الله. إن قال ابن تيمية رحمه الله ومعلوم أن هذا خلاف تنوع إذا اختلاف تضبط ما يظنه بعض الناس مثال ذلك يعني زي مثلا كما قلت يكفي الاستفهام من الأمثلة وهذا من طريقته رحمه الله عليه. قال مثل ذلك تفسيره من الصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي الذي رواه الترمذي وراه أبو نعيم من طرق متعددة هو حبل الله المتين والذكر الحكيم هو الصراط المستقيم، وقال بعضهم هو الإسلام الصراط المستقيم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا الصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط الصراط وفي الصورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مخاف ودعي يدعو من فوق الصراط ودعي يدعو على رأس الصراط، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واحد الله في قلب كل مؤمن. يستدل من قال عنه الصراط المستقيم والمسلم يستدل بهذا الآن. قال شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه من القائلين نبه على وصف غير وصف الآخر، كما أن نظر الصراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، بعضهم قال الصراط المستقيم والسنة والجماعة، وقد نقل هذه الأقوال ابن تيم رحمه الله في مجامع السالكين ويتكلم عن الاستقامة. قال وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة الصراط المستقيم والسنة والجماعة، كل ذلك من خلاف التنوع، وقول من قال هو طريق العبودية هذا معنى صحيح، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأنت بذلك فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة التي هي الصراط المستقيم، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. هذا هو إيش؟ هذا هو النوع الأول الذي قلنا فيه التعبير عن المعنى الواحد بأكثر بالضبط، ثم سيذكر بعد ذلك الصنف الثاني من نوعين أو من صنفين خلاف التنوع. أقف عند هذا الحد وفي هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.